الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزل الكلام على باب الأيمان، الآية الرابعة، قال الله تعالى: فورب السماء والأرض، هكذا ذكرها الشيخ، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الواو حرف قسم، وحروف القسم ثلاثة ستمر بنا: الباء وهي الأصل في القسم، فتدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير. الواو تدخل على الاسم الظاهر، التاء مختصة بلفظ الجلالة، فورب السماء هناك فعل محذوف وجوبا مقدر، أي أقسم برب السماء. الرب كما مر بنا مرارا المالك السيد المتصرف، فربنا تبارك وتعالى هو المالك هو السيد هو المتصرف في السماء والأرض. رب السماء، السماء العلو، فكل ما كان علو فهو داخل في باب السماء. والأرض، الأرض المعروفة، فهي سبع سماوات، فيقسم ربنا تبارك وتعالى باسمه، فورب السماء أي مالك السماء والأرض، فأقسم بأعظم ما يشاهده المخلوقون وهي السماء والأرض وما فيهما، فأقسم بالعالم العلوي والعالم السفلي. بعض أهل العلم استدل بهذه الآية أن ما أقسم الله عز وجل به من المخلوقات بتقدير رب محذوف، مثلا والسماء والطارق، يقولون هي كقول فورب السماء، فتقدير الكلام رب السماء والطارق، والضحى والليل إذا سجى، ورب الضحى والليل إذا سجى، وهكذا. والأصل هو عدم التقدير، والله أعلم، فلا مانع أن الله عز وجل يقسم بنفسها أو يقسم بما شاء من مخلوقاته. إذن في هذه الآية القسم بربنا تبارك وتعالى، وحرف القسم الواو، وهذه الجملة إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي البعث يوم القيامة حق لا مراء فيه، فهو متيقن، كما أن الشخص ينطق، فإذا كان الإنسان سمي حيوانا ناطقا، فالبشر لا يختلفون في كون الإنسان ناطقا، فكما أنكم لا تختلفون في كون الإنسان ناطقا، فكذلك يجب ألا يدخل عليكم شك في البعث يوم القيامة. فورب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون، هذه جملة خبرية، والغالب أن القسم يكون بجمل خبرية، ومر بنا أن الجملة خبرية لتحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن المتكلم، كلام ربنا تبارك وتعالى وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق، لكن بقطع النظر عن المتكلم يقال الجملة الخبرية ما تحتمل الصدق والكذب. وفيه توكيد الخبر الديني بالقسم، هذا على سبيل الاستحباب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. رب المقسم به، جملة جواب القسم إنه لحق. الآية الخامسة، قال الله تعالى: وأقسموا بالله، أي جهد أيمانهم في عدة آيات، وأقسموا أي الكفار، أقسموا بالله، كما ذكرت قبل قليل الباء تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير، تقول أقسمت بالله وأقسمت به، والقسم بمعنى اليمين. فإذا قال الشخص أقسمت بالله فاليمين ظاهر، لكن لو قال أقسم، هل هي داخلة في باب اليمين أو ليست داخلة؟ داخلة، فأحيانا يذكر لفظ الجلالة أو المقسم به، وأحيانا لا يذكر، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، فلم يذكر ربنا تبارك وتعالى المقسم به. فمن قال أقسم بالله أو قسما بالله فالأصل أنها يمين منعقدة، أو قال لو أقسمت بالله يمين منعقدة، لكن لو كان في نيته عن يمين سابق فالأمر يعود على نيته. هذه الآية والتي قبلها إذا حلف بلفظ الجلالة أو بصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى انعقد اليمين، ولا بد أن يكون على أمر مستقبل، لأن الأمر المستقبل هو الذي يمكن أن يحفظ اليمين ويمكن أن يحنث، بخلاف الأمر الماضي فلا يمكن حفظ اليمين، فهو لا يخلو من حاله، إما أن يكون كاذبا، هذه هي اليمين الغموس مر بنا الإشارة إليها، وأن يكون مخطئا أو ناسيا فلا إثم عليه، وهذه من لغو اليمين كما مر بنا في الدرس الماضي. إذن اليمين تنعقد أن تكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته على أمر مستقبل، أما لو حلف بغير الله عز وجل فهذه اليمين غير منعقدة، هي معصية، من حلف بغير الله فقد كفر واشرك، لكن لا كفارة فيها، لأن الكفارة شرعت صيانة لاسم الله عز وجل، واحفظوا أيمانكم، ولا حرمة لمن حلف به من غير الله عز وجل. الآية السادسة: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. تالله كما ذكرت قبل قليل أن التاء مختصة بلفظ الجلالة فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة، فهي أخص حروف القسم. تالله لتسألن، اللام واقع في جملة جواب القسم، وتسألن هذه جملة جواب القسم، عما كنتم تفترون، عما أي عن الذي كنتم تفترون، أي كنتم تفترونه، فحذف المفعول به اللي هو الضمير، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون، وفيه عظم الكذب على الله عز وجل والإخبار بغير علم، فهي من الافتراء، فالافتراء كله محرم، فكيف إذا كان الافتراء على الله عز وجل. إذن لتسألن دخلت اللام على الجواب، وأحيانا تدخل على القسم وعلى الجواب. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. لئن اللام هنا موطية لجواب القسم، تقدير الكلام، قالوا والله لئن لتكونن، هذه جملة جواب القسم دخلت عليها اللام. تالله لتسألن، هذا خبر ديني وفيه استحباب الحالف على الخبر الديني لأجل تأكد المحلوف له. الآية السابعة: قال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فربنا تبارك وتعالى يأمر نبيه بقوله قل بلى وربي، فيه القسم بالرب، الحرف القسم الواو، لتبعثن واقع اللام كما ذكرت في جواب القسم جملة لتبعثن، والله قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن، عطف أيضا بعد البعث الحساب والإخبار، ثم لتنبؤن بما عملتم في دنياكم، بما عملتم في الدنيا، وذلك على الله يسير، أي بعثكم وحسابكم على الله يسير، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. في هذه الآية أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بالله، أيضا في قوله تبارك وتعالى ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أيضا ربنا تبارك وتعالى أمر نبيه بآية ثانية أن يحلف بالله. أيضا في آية ثالثة قل بلى وربي لتأتينكم الساعة. الحنابلة استدلوا بهذه الآية أن المفتي أحيانا يستحب له أن يحلف بالله لبيان الفتوى، وكذلك القاضي لبيان أن هذا هو حكم الله عز وجل. وربنا عز وجل يخبرنا أن هناك بعث وهناك حساب، متى؟ بعد حين. فعلى هذا لو أن الشخص حلف بالله على أن يفعل شيئا ولم يحدد وقتا لفعله وليس في نيته وقت، فالأمر على التراخي. قال له زيد من الناس يا فلان لم تزرني، قال والله لأزورنك، ولم يحدد وقتا، فالأمر على التراخي. لكن لو فرض أنه مات قبل الزيارة يكون حنث في يمينه فتجب الكفارة. الآية الثامنة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا، لا ناهية، والنهي هنا هل هو على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ الذي يظهر والله أعلم الثاني، أي على سبيل الكراهة على الاختلاف في تفسير الآية. فقيل معنى الآية لا تكثروا من الحلف بالله عز وجل لأن هذا مظنة عدم البر باليمين وعدم حفظ اليمين. والذي يظهر والله أعلم من معنى الآية لا تجعلوا أيمانكم عرضة أن تمنعكم من الخير، فيقول حلفت بالله ألا أفعل كذا، إذا طلب منه عارية قال حلفت بالله ألا أعير أحدا، إذا طلب منه قرض قال حلفت بالله ألا أقرض أحدا، وهكذا. فيكون معنى الآية والله أعلم لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي سببا في عدم البر وعدم التقوى والإصلاح بين الناس. لأيمانكم، الأيمان هي الأيمان المعهودة بالله عز وجل، أي عمل البر، وعمل البر كل أبواب الخير. وتتقوا الله عز وجل، ولا شك أن فعل الخير من التقوى. وتصلحوا بين الناس، فيحصل إصلاح بين الناس. ولو فرض أن الشخص حلف بالله يستحب له الحنث، إذا حلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. الآية التاسعة قال الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. هذه الآية بمعنى الآية التي قبلها، ولا ناهية، والنهي يفيد الكراهة. يأتلي من الإيلاء، وأصل الإيلاء الامتناع، ثم خص بالامتناع مع اليمين، فالإيلاء في كلام العرب الامتناع، لكن الإيلاء الشرعي يكون بيمين. فإذا آل الرجل من زوجه لا يكون إيلاء إلا إذا توفرت فيه الشروط. ولا يأتلي، إذن لا يحلف أولو الفضل، أولو أصحاب السعة والجدة منكم معاشر المسلمين. السعة هو من وسع الله عز وجل عليه في ماله ويقابله، ومن قدر عليه رزقه. أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت في مصطح رضي الله تعالى عنه، وكان ممن خاض في الإفك وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق عليه، فحلف ألا ينفق عليه، فلما نزلت هذه الآية أعاد ما عليه ما كان ينفق، وقال بلى أحب أن يغفر الله لي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين، جملة أكدت بإن، إن الذين كلمة الذين مر بنا مرارا، يشترون الباء هنا باء العوض، أي يجعلون مقابل أيمانهم ثمنا قليل في الدنيا وإن كان كثيرا فهو قليل. يشترون بعهد الله وأيمانهم، إذن هناك عهد وهناك أيضا موثق باليمين كما مر بنا، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها ثمنا قليلا، وهذا الثمن قد يكون مالا وقد يكون جاها. أولئك لا خلق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم، وهذا من الوعيد الشديد، وكما مر بنا مرارا من مات موحدا فمآله الجنة، وأهل السنة مجمعون على ذلك، لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، وفيه إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، وفيه أن من أعظم ما يتفضل به الله على عبده يوم القيامة أن يكلمه وأن يراه، فلذلك العصاة والكفار لا يكلمهم الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يقال النظر نظر حقيقي ولسنا بحاجة إلى أن نؤوله. ولا يزكيهم، التزكية من معاني التزكية التطهير. ولهم عذاب أليم، لهم يوم القيامة عذاب مؤلم. هذه الآية كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة لقي الله عليه غضبان، ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. فعلى هذا الأيمان تجري فيها الأحكام الخمسة، قد تكون اليمين واجبة، مثلا ولي اليتيم لو تعينت عليه اليمين لأجل مال اليتيم أصبحت اليمين في حقه واجبة، فلا بد أن يحلف لأجل أن يحفظ مال اليتيم. كذلك مثلا في باب حفظ الأنفس من الاعتداء، لو أن ظالما أراد أن يعتدي على شخص بغير حق وهو عند زيد من الناس فحلف بالله أنه ليس عنده، فكذلك هذه اليمين من اليمين الواجبة وله أن يتعول. وقد تكون مستحبة كما ذكرت قبل قليل لتأكيد الخبر الديني، وكذلك من اليمين المستحبة اليمين لأجل أن يمتنع عن أمر محرم، في حديث ابن عمر في صحيح البخاري حينما اتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من ذهب فرماه قال والله لا ألبسه أبدا، فمن اليمين المستحبة الحلف على ترك المعصية، فترك المعصية واجبة أصلا، لكن إذا أكدها باليمين لأجل حث النفس على عدم المعصية فهذا مستحب. اليمين المباحة تتعلق بالمباحات، فلو حلف ألا يأكل الطعام الفلاني أو ألا يلبس الثوب الفلاني هذه من الأمور المباحة، فهو مخير بين الحنث والبر باليمين، فالأمر على الإباحة. أما اليمين المكروهة فكما مر بنا قبل قليل ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، هذه يمين مكروهة، ولا يعتلي أولو الفضل، هذه أيضا يمين مكروهة. فاليمين المكروهة إذا حلف على ترك أمر مستحب هذه يمين مكروه. أو لو حلف على فعل أمر مكروه هذه اليمين مكروه. فمثلا لو حلف بالله أن لا يصلي إلا حاسر الرأس، ممن عادتهم أنهم يتزينون بتغطية الرأس، هذه اليمين مكروهة. أما اليمين المحرمة فهي الحلف على ترك واجب أو فعل محرم، فحلف بالله أن لا يصل رحمه، وحلف بالله أن يشهد شهادة الزور، فهذه من اليمين المحرمة. فعلى هذا نأتي إلى مسألة البر والحنث باليمين، أيضا تجري فيها الأحكام الخمسة. البر والحنث قد يكون من الأمور المباحة كما ذكرت قبل قليل في باب المباحات، ومخير إن شاء بر بيمينه وإن شاء حنث. يكون البر واجبا والحنث محرم إذا حلف على ترك محرم أو فعل واجب، فيكون البر واجبا والحنث محرم. يكون مكروها البر والحنث مستحبا إذا حلف على فعل مكروه أو ترك مستحب، فيكون البر مكروه والحنث مستحب. إذا حلف على فعل مستحب فأيضا البر مستحب والحنث مكروه. إذا حلف على واجب يكون البر واجبا والحنث مكروه. إذن البر والحنث في اليمين تجري فيهما الأحكام الخمسة، كما أن أصل اليمين تجري في الأحكام الخمسة فكذلك البر والحنث باليمين. والأصل في اليمين الإباحة، هذا الأصل، لكن ينهى الشخص عن كثرة الحلف لقول ربنا تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم على أحد التفسيرين كما مر بنا، ولقول ربنا تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف صيغة مبالغة. الآية 11 ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ويحلفون على الكذب، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، هذا هو الكذب. أما ما يتعلق بالثواب والعقاب فراجع إلى نية الشخص، فإذا كان يعلم فهو آثم، وإذا حلف على الكذب وهو يعلم على أمر ماضي هذه هي اليمين الغموس، ومر أنه لا كفارة فيها وهي من كبائر الذنوب، فسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم تغمسه في النار. وفيه أن الشخص لو قال أحلف هذه يمين ولو لم يقل أحلف بالله، في الأقل ويحلفون على الكذب، قال ويحلفون بالله على الكذب. كما أن القسم لو قال أقسم ولم يقل بالله فهي يمين، فكذلك إذا قال أحلف فهي يمين ولم يقل بالله، وإن قال أحلف بالله فالأمر أيضا ظاهر. والكذب كما مر بنا محرم، ويكون من كبائر الذنوب الحالف عليه إذا كان يقتطع به مال امرئ مسلم كالآية السابقة. قال فصل في الكفارة، تقدم الكلام على الكفارة. قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تقدم الكلام على أحكام الكفارة، قال ذلك أي ما تقدم كفارة أيمانكم، وأشرت قبل قليل أن تكون اليمين باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته ك بعزة الله أو عزة الله، أو يقول مثلا بوجه الله أو بفعل الله، فكان يمين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب والأبصار، حديث علي في مسلم لا والذي فلق الحبة وبرى النسب. فيكون الحلف بصفة، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، إذا كان من باب الحلف وليس من لغو اليمين. واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين من وجهين: الأول ألا يكثر الحلف كما تقدم قبل قليل، فإذا أكثر الحلف هذا مظنة أن يحنث، وأيضا حفظ اليمين عدم الحنث على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل، فقد يكون محرما وقد يكون مكروها. كذلك يبين الله لكم آياته، وفيه بيان ربنا تبارك وتعالى لنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبعث الرسول لأجل البيان آياته الشرعية لعلكم تشكرون. إذن نأخذ من ذلك فائدة: شكر الله عز وجل، وذلك يكون بالفعل أي بالامتثال. ونأخذ أيضا من ذلك فائدة أن من بين لنا أمرا وأخبرنا ما فيه خير حقه أن يشكر. فمن الخطأ الذي يقع فيه البعض منا إذا بين له الخطأ أو بينت له السنة يقع في نفسه ما يقع وفي لسان حاله، يقول أنا أخبر أنا أعلم. في مثل هذه الحال الذي ينبغي له أن يشكر من علمه وأن لا يترفع أو أن يرى أن في ذلك حقا من قدره. وانتهى الكلام على الإيمان، يأتي إن شاء الله الكلام على النذور.